الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإنه من رحمة الله بعباده أن حرم عليهم ما يضرهم وأحل لهم ما ينفعهم، وحرصا من المبرة الخيرية بالطائف على السعي في وجوه الخير والبر، وتحقيقا للتكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام ورغب فيه، حرصت على إقامة لجنة تعنى بالتوعية بأضرار التدخين والمخدرات. وضمن أنشطة هذه اللجنة تم اختيار هذا الشريط ليكون أول إصداراتها الصوتية، والذي تقدمه كهدية لك أيها الأخ الكريم على أن تسمعه متدبرا ما فيه، وتقدمه هدية لغيرك لتعم الفائدة والنفع بإذن الله، كما وأن في ذلك تحقيقا للهدف الكريم الذي تسعى إليه اللجنة. والآن نعير اهتمامك رعاك الله لسماع مادة هذا الإصدار.
مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
سلسلة قضية ونقاش، قضية ونقاش، قضية ونقاش، قضية ونقاش.
أخي المسلم، حتى لا يصبح ابني وابنك مدخنا فلنتعاون جميعا.
الحلقة الأولى، التدخين.
اسأل كل مدخن عن التدخين ماذا يقول لك؟ هل فيهم من يقول طيب ولذيذ وصحي ومنعش؟
اقول انه بالنسبة للشباب يعني يشوفوا قدامهم عبرة، بني ادم قدامه وهو حياتي تعتبر يعني من قبل 3 اشهر محطمة تماما، بدايتها دخان ونهايتها مخدرات.
نمي ووعي اللي بعد الجيل اللي جاي واولاده لو حاجة كده نشيدة ما منه فائدة، وانه ما منه انها الخسارة والصحة وتدهورها.
والله انا ما اقدر صراحه انصح لانه انا محتاج نصايح.
اشجع الروايه دي، بلكن اخذتها مع واحد صاحب بقاله عندنا انسان ملتزم، مع انه صدني. شوف انا جيت ابغى لي المس السجاير، قال لي عن الشيء هذا لا تدوره عندي.
تقرير الصحه العالميه سنه 75 يقول ان كما اخبرتكم ان عدد الوفيات الناتجه عن التدخين تفوق الوفيات الناتجة عن جميع الأمراض الوبائية مجتمعة.
هذه بعض الأضرار الناتجة عن شربه، فهل يستطيع المدخنون أن يذكروا لنا فائدة واحدة أو بعض فائدة في شربه؟
أبي لا لا.
ما هذا؟ هل تدخن؟ من الذي علمك هذه العادة الخبيثة؟
خبيثة؟ كيف هي خبيثة وانت تدخن يا عادي؟
يا راكضا في ميادين الهوى مرحان، وراكلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعبين، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان.
فلقد بلغني ما سرني كثيرا، وذلك الجهود الكثيرة الطيبة المبذولة من لجنة مكافحة التدخين برئاسة الأخ بالله الشيخ داود بن أحمد العلواني، فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونفع بهم عباده. ولا ريب أن هذه المادة جديرة بالمحاربة والمكافحة والتحذير منها.
أخي المسلم، إن الإسلام دين يرقى بالإنسان في كل جوانب حياته،
يصحح عقيدته ويصوب مساره ونظرته إلى الكون والحياة،
ويهذب غرائزه ويسمو بمشاعره، ويضع له الذوق والجمال، ويدله على جوانب الخير ليقتفي أثرها، ويحذره من أسباب الشر والضرر فيتجنبها.
يا رب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وقال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لذا كان هذا اللقاء الأول من سلسلة قضية ونقاش، والذي نرجو منه الفائدة والخير. وقضيتنا في هذه الحلقة عن التدخين، فتعال معنا أخي الحبيب نمسك أطراف القضية ونتناقش معا. ونحن على ثقة أخي المستمع أنك ستصغي معنا حتى النهاية، ومن ثم تتخذ قرارك في هذه القضية.
أخي المسلم، إن الدخان انتحار بطيء وقتل للنفس، وقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وتعريضها لأسباب الهلاك، وهو نهي شامل لكل أمر يؤدي إلى تلك النتيجة، سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
والتدخين تبذير وإضاعة للأموال، فلا يحل لمسلم أن ينفق هذا المال في غير موضعه، فالمال مال الله والعبد مستخلف فيه، وسوف يحاسب العبد عن ماله يوم القيامة فيما أنفقه ومن أين اكتسبه.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
والدخان أيها الإخوة والأخوات يضر صاحبه ويؤذي جاره ويتلف ماله، وفي الإسلام لا يجوز لأي إنسان أن يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
بكل ذلك أمرنا ديننا الحنيف، وإلى طريق الخير والصواب أرشدنا.
ولا يزال علماؤنا الأفاضل يبذلون قصارى جهدهم من أجل تبصيرنا وتذكيرنا بأضرار كل المحظورات ومن بينها الدخان. يقول فضيلة الشيخ:
ماذا نعرض في تحريم التدخين؟ أنعرض الأدلة الشرعية، ناتج الأصول، نطبق قواعد الأصول عليه، أنه خبيث، أنه ضار، أنه كذا، أنه يكلف الأمة كذا، أنه سبحان الله. اسأل كل مدخن عن التدخين ماذا يقول لك، هل فيهم من يقول طيب ولذيذ وصحي ومنعش؟ ما يمكن، لا يمكن أبدا. وإن كان الدعايات تعال إلى حيث المتعة، تعال إلى حيث النكهة، بولد لاير، حياة مدري إيه، لا كذب. يعني هو يعرف أنه كذب، يقول هذا شر، هذا وفق، هذا كل إنسان. إذا ماذا نقول؟ ليست القضية قضية التدخين ومعرفة حكم التدخين، القضية هل القلوب حية أو ميتة؟ ميتة هذه القضية. علامة القلب المريض كثيرة، من أوضحها أنه أمامك يقول هذا ضار وهذا فيه وفيه وفيه، بعدين يقول لكن مكروه. يا شيخ أنت تجادل في الدين، أنت تتكلم في حدود ما تعلم، وهو ضرر التدخين يكفي، لكن تزيد على ارتكاب المحرم أن تنصب نفسك مفتيا وتكون مكروه، فتجعل نفسك عذرا في أن ترتكبه. هذا حال الذين يخادعون أنفسهم.
أخي المسلم، لا شك أن الصحة من أكبر نعم الله علينا، وهي من أهم متطلبات الحياة السعيدة، فلا يمكن للإنسان أن يهنأ بعيش إذا كان عليلا مريضا لديه من الأمراض ما ينغص عليه هذه السعادة، كما أنه لا يعرف قيمة الصحة إلا الذي يفقدها. وقد ورد في الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخيكم سهيل محمد البنا، مدير مستشفى الأمل والمشرف العام على المستشفى بجدة. يسعدني أن أتحدث عن موضوع شائك، وهو موضوع التدخين وأضرار التدخين، هذه البلوى التي ابتلينا بها وأصبحت بكل أسف عادة يقبل عليها الكثير من جميع الفئات. إذا بحثنا في هذا الموضوع نجد أن هذه العادة التي أصبحت مقبولة عند قطاعات كثيرة اجتماعيا، هذه ليست حجة بأنها عادة مباحة أو صحية، على العكس من ذلك، نجد أن الدين يحرمها، حيث حرم الله سبحانه وتعالى كل الخبائث، وقد أجمع العلم والعلماء في جميع أنحاء العالم وبدون استثناء بأن التدخين ضار صحيا، وصح يكتب ذلك حتى على مغلفات السجائر. نجد أيضا أن المخالطين للمدخن يدخنون رغم أنفهم، لأنه ثبت علميا أن كل 3 سجائر تدخنها بحضرة أي شخص كأنه دخن سجارة أخرى، يعني وخاصة بالمنزل، عندما تدرك أن المدخن وأبناءه من حوله إذا دخن باكت من السجائر معنى كذا، أو باكت ونصف من السجائر، معنى ذلك أن الأبناء قد دخنوا نصف باكت من السجائر، وبذلك يصبحوا مدخن المستقبل الحقيقي، ده فضلا عن ما يعني أن صحتهم تتأثر بالتدخين، أي أن التدخين أصبح البوابة الرئيسية للإدمان، فبغلق هذه البوابة نوقف الإدمان إلى حد ما.
وحسب ما أعلنته منظمة الصحة الدولية، فإن الوفيات الناجمة عن الأمراض الخطيرة للرئة والقلب بسبب التدخين تبلغ أكثر من ضعف الوفيات الناتجة عن أسباب أخرى.
تقرير الصحة العالمية سنة 75 يقول إن كما أخبرتكم من عدد الوفيات الناتجة عن التدخين تفوق الوفيات الناتجة عن جميع الأمراض الوبائية مجتمعة مثل الطاعون والكوليرا والجدري والسل والجدام والتيفود في كل عام. ويقول أن التوقف عن التدخين سيؤدي إلى تحسين الصحة بما لا تستطيع جميع الوسائل الطبية مجتمعة، يعني إنشاء العيادات وإنشاء المستشفيات وإنشاء المشاريع الضخمة هذه اللي تنفق عليها الدول آلاف الملايين. نستطيع أن نوفر هذه الآلاف الملايين بامتناعنا عن التدخين.
هل تعلم أخي الحبيب أن عدد ضحايا التدخين يصل إلى حوالي 4 ملايين شخص سنويا؟
وتقول الإحصائيات أن أكثر من 75% من هؤلاء هم من أبناء العالم الثالث أو ما يسمى بالدول النامية.
الشيء الآخر أن السجائر التي تباع في البلاد النامية تحتوي على أضعاف ما تحتويه الآن في البلاد التي تنتج هذه السجائر. أي شركة من الشركات تنتج مثلا هي تصدر في بريطانيا أو في أمريكا أو في أي فرنسا في أي بلد من هذه البلاد لا يسمح لها أن تجاوز مقدار معين، ممنوع أن تكون السجارة فيها أكثر من 1 ملي جرام من النيكوتين أو 15 ملي جرام من القار من القطران. السجائر الموجودة هنا أو في البلاد النامية هذه ما يسموها في البلاد النامية بلاد المسلمين أغلبها فيها 3 أضعاف الكمية السامة بنفس الاسم نفس الاسم نفس الشركة. لماذا؟ لأن هناك القوانين ابتدت تتنبه الأمة والدول والحكومات إلى أثار التدخين، وهنا لا نزال غافلين عن هذا الخطر، فلا تزال تصدر لنا الشركات هذه أسوأ ما عندها لأن تنقيته يكلفها أكثر، فتصدر لنا معظم ما يصدر لنا من مواد هو أسوأ ما عندهم من مواد.
أخي المسلم، ضمن الفتاوى الشرعية في حكم بيع الدخان وتعاطيه أجاب سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث، قال سبحانه وتعالى:
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين.
وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
وفي زيارة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز لمقر اللجنة الخيرية لتوعية الشباب من أضرار التدخين في جدة، كانت هذه الكلمة الضافية لسماحته والتي قال فيها:
بسم الله، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد بلغني ما سرني كثيرا وذلك الجهود الكثيرة الطيبة المبذولة من لجنة مكافحة التدخين برئاسة الأخ بالله الشيخ داود بن أحمد العدواني، فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونفع بهم عباده. ولا ريب أن هذه المادة جديرة بالمحاربة والمكافحة والتحذير منها لما فيها من الأضرار العظيمة على المسلمين في دينهم ودنياهم وأموالهم وسمعتهم. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذه المادة الخبيثة ويبتعد عنها وعن مجالسة أهلها، كما أن الواجب على جميع أصحاب البقالات أن يحذروها ويحذروا ترويجها أو استقبال المجلات والجرائد التي تروجها أو بيعها. كل هذا يجب الحذر منه على جميع أصحاب البقالات وعلى جميع المسلمين الحذر من هذه المادة والتحذير منها. ولا شك أن الدعوة إلى تركها والتحذير منها أمر عظيم فيه خير كثير ولصاحبه أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن ترك هذه المادة والحذر منها من الخير العظيم. نسأل الله أن يوفق اللجنة للاستمرار في جهودها الطيبة ويعينها على كل خير وأن ينفع المسلمين بها، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
إن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية، فهو يتطلب أجساما تجري في عروقها دماء العافية لا دماء ملوثة بالنيكوتين والقطران أو غيرهما من الخبائث.
إنه يتطلب أجساما يمتلئ أصحابها قوة ونشاطا، كما أن الأجسام المهزولة لا تتحمل عبئا.
أول ما بدأت عملي هنا في مستشفى خاص وجدت فتاة شابة عمرها 25 سنة أصيبت بجلطة في القلب. استغربت جدا كيف تصاب بجلطة يعني 25 سنة. فلما بعد ما أفاقت وتحسنت حالتها ابتدأت أسألها: إيش يعني هل كنت تدخني؟ قالت: نعم أدخن. من متى تدخني؟ قالت: والله لما كنت صغيرة وأمي ماتت وكان أبويا يدلعني وكان معاه الشيشة والسيجارة ويديني إياها وأنا عمري 5 سنين. يعني هذا الأب أجرم في حق ابنته، إداها الشيشة والسيجارة تلعب بها لأنها يتيمة أمها ماتت، تلعب بالسيجارة رأف بها رحمة بها، إداها السم عشان في سن 25 سنة تجيها الجلطة.
أخي المسلم، أنت قدوة لطفلك الصغير، إنه يتعلم منك، يقلدك في كل تصرفاتك في كل عاداتك. لذلك فمن الضروري أن تكون تصرفاتك وعاداتك وكل سلوكياتك حسنة سوية لا يشوبها شيء من العادات غير المرغوب فيها.
يكفي أن نسألك هذا السؤال: ما هو شعورك عندما تشاهد طفلك الصغير يقلدك ويضع في فمه سيجارة أو أي شيء يشبه السيجارة ويحاول أن يفعل مثلك عندما تدخن؟
أبي أبي لا لا.
أسامة؟ أسامة؟ ما هذا؟ هل تدخن؟ من الذي علمك هذه العادة الخبيثة؟
خبيثة؟ كيف هي خبيثة وأنت تدخن يا أبي؟
ولد لا عليك، هذا ليس من شأنك. إن رأيتك تدخن سأقتلك ضربا.
وأنت يا أبي، هل قتلك أبوك ضربا عندما رآك تدخن؟
أصمت يا قليل الأدب.
وهل التدخين قلة أدب يا أبي؟
نعم يا بني نعم.
ولما لا تتركه يا أبي؟
نعم سأتركه.
أنت دائما تقول سأتركه لكنك لم تفعل. ها، لعل في الدخان فائدة. أرجوك يا أبي سأجربه يا أبي سأجربه.
لا يا أسامة لا، هذا دخان مضر ولا ينفع أبدا، وبه أمراض قاتلة يا بني.
نعم يا أبي، ولقد سمعت المدرس يقول إنه حرام أيضا. أبي لم لا تترك الدخان يا أبي؟
صدقت يا بني، كلامك صحيح، لم أجد فائدة في التدخين، ولكني كنت أثيرا لهذه العادة السيئة وكنت أعصي الله عز وجل. أستغفر الله، لكني سأترك التدخين إلى الأبد ولن أعود إليه أبدا أبدا أبدا.
إن معظم الآباء الذين يدخنون يواجهون هذا الموقف الصعب وهذا المأزق، وربما يدفعهم ذلك الى محاولة ترك عادة التدخين،
لانه من غير المعقول ان ينصح الاب ابنه بعدم التفكير في ممارسة التدخين ابدا، لانه ضار بالصحة والمال وغير ذلك بينما هو يدخن.
ولذلك فان معظم البالغين الذين يدركون الخطر المتربص بابنائهم يحرصون على الاقلاع فورا عن التدخين من اجل ابنائهم.
انظري يا امه، انظري، اين الشيشة، اين علبة الجراح التي كانت تؤثر عليها رائحة المنزل، اين قطريات الرجال، لقد اختفت من دارنا. الا تلاحظين يا امه، الا تلاحظين بان ابي لم يعد يذهب الى طبيب الامراض السبرية، وشفي من الخطان الذي كان يلازمه بقلبه، كما ان اخواني واخواتي ذهب عنهم ضيق التنفس، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى جرت هاتفنا لم يعد مزعجا مثل السابق، لم نعد نسمع من يقول قل لابيك السهره الليله في بيت فلان، وماذا نسمع الان يا امه؟ نسمع طرقات هادئه بادب واحترام حتى في ورق الباب سلاح يا امه. ومن ياتينا الان ياتينا لمحبته لنا في الله، وليس من اجل وسيله او غايه او ثغره لبالغ او صوتان او جلسه خاليه من ذكر الله. ياتينا الان من اراد لنا الخير، فهذا امام مسجدنا وطلبة العلم والجيران والاصدقاء الصالحين. لقد تحول مجلسنا يا امه الى مجلس تحفه الملائكه، الى مجلس تحفه الملائكه ان شاء الله. فهل سمعت لهم صوتا مثل السابقين؟ هل عبرت المكان الذي كانوا فيه بعد خروجهم؟ هل قمت بتنظيف مكانهم بعد ذهابهم حتى تزداد منزلنا سلم من حق عقاب السجائر له؟ هل رايت الفرق يا امه بين الصحبه الرديئه والمحبه في الله؟
هذا عن الاطفال، ولكن ماذا عن الأجنة داخل بطون الأمهات؟
إنه سؤال هام جدا، دعونا نستمع ماذا يقول الأطباء في هذا.
هذا التدخين يضر المرأة، يضرها هي نفسها، يضر أطفالها، بل يضر الجنين الذي في بطنها إذا كانت حامل. يعني وجد أن المرأة الحامل إذا كانت تدخن يكثر لديها الإجهاض، أولا تزداد نسبة الإجهاض زيادة كبيرة، ثانيا يأتي المواليد صغار الحجم، نجد ان وزن الجنين المولود الصغير الذي كانت امه تدخن يقل عن المواليد العاديين بحوالي 200 جرام، نجد لديه استعداد للامراض الرئوية اكثر من الاطفال الاخرين، نجد لديه اصابة بامراض القلب الخلقية، في زيادة كبيرة جدا في امراض القلب الخلقية، نجد لديه صغر في الدماغ، بعض الامراض التي في الدماغ هي اكثر لدى الاطفال الذين كانت امهاتهم تدخن اثناء الحمل. فالمرأة التي تدخن، انا ارجو ان يكون بعض الطالبات يستمعن لهذا الكلام، المرأة التي تدخن وهي حامل تكون قد اجرمت في حق نفسها واجرمت في حق جنينها، في حق طفلها الذي لم يأتي بعد الى الدنيا.
اوضحت التقارير الطبية ان الاطفال الذين يولدون من ام مدخنة يعانون من نقص الوزن مقارنة بالأطفال الذين يولدون من أم غير مدخنة.
وأوضحت هذه التقارير أيضا أن أطفال الأمهات المدخنات يعانون من بطء في النمو، سواء من الناحية الجسمانية أو الناحية الذهنية.
كما أن المرأة الحامل إذا دخنت فإنها تتعرض إلى زيادة احتمال إسقاط الحمل.
ومما أوضحته الأبحاث أيضا
أن التدخين يقلل نسبة الخصوبة عند المرأة.
إن المدخنات يبلغن سن اليأس قبل غير المدخنات بسنتين أو ثلاث سنوات.
وأن المدخنات أكثر استعدادا للإصابة بتخلخل العظام وهو سبب رئيسي للكسور.
فتقول نتائج الأبحاث أن تخلخل العظام مرتبط بفقد هرمون الأنوثة الاستروجين، ومستوى الاستروجين لدى المدخنات أقل منه لدى غير المدخنات.
وإن احتمال إصابة المدخنات بسرطان عنق الرحم 3 أمثاله لدى غير المدخنات.
والله من أول أيام الابتدائية كنا يعني من الصغر كنا نشوف الناس يدخنون في الشوارع، واحد نشوف نلقى سجارة مرمية في الشارع، ما نحتاج إلا كبريت نولعها ونتعلم كذا. واجهت متاعب صحية صدر، وحين لما أركض شوي أحس إن قلبي مرة تعبان. أظن إني أنا ما سمعت إنه محرمة أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم في بعض الأصدقاء ساعدوني عشان أدخن. حاول أن أتركه.
لكن أيها الأخ الحبيب، ألا يوجد أمام أولئك الذين اعتادوا التدخين أمل في التخلص من الأضرار الصحية التي نجمت عن هذه العادة السيئة؟
العمر 24 سنة.
24 سنة؟
نعم.
طيب من متى يا ترى وأنت تمارس هذه العادة؟
والله أكثر من 15 سنة.
أكثر من 15 سنة؟
نعم.
يعني وأنت عمرك تقريبا 8 إلى 9 سنوات؟
نعم.
طيب مما تعلمت هذه العادة عادة التدخين؟
والله من أول أيام الابتدائية كنا يعني من الصغر كنا نشوف الناس يدخنون في الشوارع، واحد نشوف نلقى سجارة مرمية في الشارع، ما نحتاج إلا كبريت نولعها ونتعلم كذا.
من بقايا السجائر الموجودة في الشارع.
نعم.
طيب هل كان للأسرة أثر في التدخين؟ يعني هل تعلمت من أحد في الأسرة؟
والله كان الوالد السابق زمان يشيش، بعدين بطل الحمد لله.
طيب العائلة عارضت؟
طبعا عارضت التدخين بشدة،
ولكن
عاد الأصدقاء برضو في الشارع كلنا تعلمنا مع بعض، كل واحد أثر على الثاني.
طيب الآن بما أنك وأنت تدخن هذه الفترة الطويلة لابد أن كان لها أثار سيئة اجتماعية وصحية واقتصادية، نود نتعرف في البداية على أثارها الصحية عليك.
بالنسبة للأثار الصحية طبعا زي ما أنت سامع من الصوت شايف أنا الآن من أمراض في الحلق وفي الصدر
الآن.
نعم.
وأنت في هذا السن.
نعم. نصحني الدكتور أني أترك التدخين، لكن
طيب أنت كيف تنظر للمستقبل الآن وأنت تعاني في هذا السن في سن الشباب من هذه الأمراض في صدرك وحلقك؟ كيف تنظر للمستقبل وأنت تستمر على هذه العادة؟
والله أظن ما إذا استمرت زي كذا وأمرض كل أسبوع ما أظن في مستقبل.
بل هناك أخبار سارة وأكثر تفاؤلا بالنسبة لملايين المدخنين في العالم، لأنه يعتقد الآن بأن إيقاف التدخين سوف يوقف ويساعد فيما بعد على تجنب أي مضاعفات مرضية لها علاقة بالتدخين.
بمعنى آخر فإنه من الممكن إصلاح بعض الأخطار التي حدثت وتحدث بسبب التدخين. المهم الإقلاع عن التدخين تماما.
إن الواقع يقول إن غير المدخنين هم في نعمة كبيرة،
لذلك نهانا الإسلام عن الدخان لكونه من الخبائث الضارة بالإنسان.
بدايتي مع الدخان كان أساسا حب تقليد، أنه إذا كان شفت الأسرة المحيطة فيك وما حوالينك من أقاربك بيدخنوا وأنت صغير، تبدأ تنزل الشارع مع عيال الحارة، تبدأ تلف الورق وحيز كده على أساس تبقى تطلع شيء من فمك عشان تشوف الدخان اللي أنت شفته نازل منه. فبدأت تدرج إلى صرنا نتعقب الناس اللي بيشربوا الدخان ويرموها وفيها بقايا نبدأ نأخذها نجربها، إلى أن يعني الواحد بلغ وكبر زي ما يقولوا، وبدأت الحرية شوية تبدأ في البيت على أساس إنه ده خلاص كبير ما عاد يحتاج له توجيه أو إرشاد أو حاجة زي كده، فبدأ يأخذ حريته تدريجيا شوية شوية مع الغلط مع الأيام، بدأ يخش بالبيت السجارة في البيت يعني على أساس إنه عادة، إنه ما حد بيكلمه ده عيب ده غير استحي يحترم قدر كبر ما في من الكلام هذا، عاد في تقدير الاحترام للجالسين حاجة زي كده، اصبحت انت شايف نفسك انه مفتخر في الشيداوي انك بلغت للسن اللي هم فيه، على انك خلوك تراجع وحاجة كده، هذا تخيل الانسان.